الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب البيع. قبل الشروع في مطالب الكتاب، لا بد من تمهيد بعض المقدمات ليكون الشروع على بصيرة كما يقولون. المقدمة الأولى: عند دراسة كل كتاب، عندما ندرس أي كتاب بل قراءة أي كتاب، لا بد من معرفة المؤلف والمؤلف، الكتاب والمصنف. ونحن بلحاظ هذه الحيثية نكتفي بما تقدم منا في بداية كتاب المكاسب المحرمة. إجمالا بينا شيء عن المصنف وشيء عن كتاب المكاسب، فلا بأس بمراجعته ولو بشكل سريع. المقدمة الثانية: تقدم في بداية كتاب المكاسب المحرمة أن الشيخ رحمه الله جعل هذا الكتاب على ثلاثة أقسام: القسم الأول المكاسب المحرمة، والقسم الثاني كتاب البيع، والقسم الثالث الخيارات. ونحن ولله الحمد والمنة، بعد أن انتهى البحث والكلام في المكاسب المحرمة، يقع الكلام إن شاء الله تعالى وبمددي وتوفيقي صاحب الأمر سلام الله عليه في قراءة ودراسة كتاب البيع. والسؤال المنطقي الذي يثار في المقام: لما كتاب البيع؟ لماذا كتاب البيع؟ فإن البيع هو أحد العقود وأحد الطرق والوسائل للمعاوضات، وهو في عرض غيره كالإجارة والصلح والهبة ولعله الحيازة أيضا ونحو ذلك. فما وجه اختصاص كتاب البيع بالبحث من قبل المصنف والإعلام دون غيره من العقود والمعاوضات؟ واضح إن شاء الله السؤال. في مقام الجواب ليتضح بشكل جلي، نستذكر أولا سبب جعل المصنف لكتابه على أقسام ثلاث. ما الوجه في كون الكتاب المكاسب بعمومه بهذه الأقسام الثلاثة ليتضح بالأثناء في أثناء بيان ذلك سبب تخصيص البحث بكتاب البيع؟ فيقال لما كان غالب إن لم يكن كل أعمال العباد هي لغاية الكسب والاعتياش وسد الحوائج، سد الحوائج الضرورية وغيرها واليومية وغيرها، من هنا كان لابد للشارع أن يبين ويعلم المكلفين بما يصح ويجوز الاكتساب به وما لا يصح وما لا يجوز الاكتساب والاعتياش به. فما هي الأمور التي يصح أن يكتسب ويعتاش منها المكلف الذي يريد الالتزام بالمنظومة التشريعية والانقياد لسيده ومولاه؟ وقد أجبنا عن هذا السؤال في بداية المكاسب المحرمة بأن بيان وذكر الطرق والوسائل الجائزة غير ممكن، فسلك الشارع وبتبعه الفقهاء بيان الممنوع والمحرم وما عداه جائز، وكأن القاعدة أن الأصل هو الجواز، ولا يثبت المانع إلا بدليل، فما لا منع منه وما لا ردع عنه من الاكتساب والاعتياش وهو جائز. فكانت نتيجة البحث في المكاسب المحرمة أن أثبت المصنف، وهكذا هو ديدن وشأن الفقهاء إثبات هذه الكبرى، وهي ما يصح وما لا يصح وما يجوز وما لا يجوز الاكتساب والاعتياش به ومنه وعليه. ثم لا بد من الدخول في صغريات تلك الكبرى، لأن هذه الكبرى اللي ثبتت علمنا وبحسب ما تقدم من المصنف علمنا أن الأنواع الخمسة، مذكرون المكاسب المحرمة مقدمة وأنواع خمسة وخاتمة، علمنا من الأنواع الخمسة ما هو ممنوع فنحتاج، وهكذا دخل الفقهاء في بيان وتشخيص وتحديد الطرق والوسائل والآليات المستعملة للاكتساب، فالاكتساب بالمباحات والاعتياش على المباحات جائز، لكن بأي وسيلة؟ لا ريب أنه عند العقلاء كما سيتضح وسائل وطرق تعد صغرى لتلك الكبرى التي أثبتها الشارع. يجوز الاكتساب بالعنب، بالعصير، بالتمر، يجوز الاكتساب بالتداوي، يجوز الاكتساب بتغسيل الأموات، ولا يجوز الاكتساب بالنجاسات، لا يجوز الاكتساب بالواجبات، هذه ككبرى ثبتت. لكن الاكتساب بما أنه يقع بمثل البيع والإجارة والهبة والإرث ونحوها كصغريات لتلك الكبرى، لا بد من الدخول في تحديد وتشخيص تلك الوسائل وما هو جائز منها كالبيع ونحوه، وما هو غير جائز كالربا ونحوه. فإن هذه الطرق والأساليب يترتب عليها تحصيل التملك الذي يعد هو الاكتساب. ثم بعد بيان هذه الطرق والوسائل التي تفيد الملك، وأن الملك على نحوين لازم وجائز، فيأتي السؤال أيضا أي ملك لازم وأي ملك جائز. فذكر المصنف على نفس منهاج المكاسب المحرمة بأن بين ما هو الجائز وما عداه لازم، فذكر بحث الخيارات ليكون ببحث الخيار، هذا كله عدد الكتاب، فيكون ما فيه الخيار ملك جائز وما عداه لازم، وبه اتضح أن المكاسب المحرمة حققت لنا كبرى الاكتساب وهو القسم الأول، والقسم الثاني يقتضي أن يكون بيانا للطرق والوسائل التي هي صغريات لتلك الكبرى التي تحقق الملك والتملك. فصار القسم الثاني من كتابه، وما يبين الجائز واللازم هو القسم الثالث وهو الخيارات. واضح إن شاء الله. ثم بالرجوع إلى القسم الثاني. إذا نظر الباحث والمؤلف كالمصنف إلى أن تلك الوسائل والطرق كثيرة، فيحتاج إلى اختيار صنف، طبعا بين شارحتين بين قوسين بين معقوفتين بين شتي تسميه نسميهن، باعتبار بحث المصنف بحث استدلالي تفصيلي وليس رسالة عملية كي يستوعب جميع الأبواب وجميع الطرق وجميع الوسائل. بالرسالة العملية شنو يكون يبين الفقيه؟ كل جميع مو أكتع وأبصع كلهن. المكلف حينما يأتي إلى عمل خارجي يقوم به لابد أن يجد حكمه في رسالة الفقيه. أما في مقام البحث والاستدلال والتنقيب والتدقيق حيث يطول المقام فيحتاج إلى أن يختار. احنا دخلنا ترها دخلنا وين؟ في تعليل اختيار البيع. لابد أن يختار نموذجا من بين تلك الطرق والوسائل بمرجح، استيعاب الأبواب كلها في باب الاستدلال الفقهي بهالطريقة صار مو كتاب مو ثلاث أقسام، يعني مو صار كتاب المكاسب هذا اللي هو جزءين قد مجموع كذي صار في 600-700. إذا كلهن بهالتفاصيل صار عندنا كون في 700 كتاب 700 مجلد حتى نستوفيه. فلا بد من نموذج، لو البيع لو الإجارة لو الإرث لو الهبة لو الصلح لو الجعالة، فشيء واحد مزارعة، ويصير هو نموذج لغيره. فاختار المصنف البيع لجملة وجوه ترجح أن يكون هو النموذج، يعني أن يكون البيع هو النموذج ليقع البحث فيه دون غيره من العقود والمعاوضات. المرجح هو واحد تتفرع عليه ثمرات وأمور أخرى عديدة. المرجح هو كثرة الابتلاء بالبيع، كثرة الابتلاء بالبيع في قبال بقية المعاوضات، وهذا يترتب عليه أمور تستدعي أو تستلزم أو ترجح كتاب البيع أو عقد البيع كبحث على غيره، وهي أولا واضح حديثنا فهرسة ترتيب وما تعبانين يوم سبت لو أربعة فلشطين يعني غير. أولا باعتباره الأكثر ابتلاءا فيكون نظر الشارع إليه في مقام وفرة النصوص والأدلة وبتبعه تحليل وتدوين الفقهاء. فإذا أكثر ابتلاء احنا شو نريد؟ قلنا نريد نموذج نعتبره مثال لبقية الأبواب. فشو نروح نختار مثلا المزارعة اللي هو مثلا فد 1% نسبة ابتلاء به، نختار الإرث صنف يقول لا الأكثر ابتلاء. ليش؟ والوجوه واحد منها أن الأكثر ابتلاء يعني الشارع بالتالي ناظر له في مقام بيان أحكامه، فنحصل أدلة أكثر، نصوص أكثر، بيان أكثر، استنطاق الارتكازات أكثر. وهل مجرد من هذه الأمور بحيث أنه بمقتضى كونه كثير الابتلاء الاستدلال فيه أسهل وأيسر من غيره؟ واضح إن شاء الله؟
شخصكم لازم من كثرة الابتلاء وكثرة الأدلة من الشعب
طبعا
مثلا الحج بأكثر أحكام بس هو ابتلاء.
إيه بس شنو روايات الحج قليلة؟
أقول أكثر الأدلة بالحج بس هو أقل ابتلاء على علم
غيره. منين أقل ابتلاء؟ ليش؟ الآن لا الآن تعتبر أقل ابتلاء لأنه مثلا صارت ظروف سياسية وظروف ما أدري أمنية ومشاكل. أما سابق زيارة الحسين الآن شنو كثرة ابتلاء بها؟ لا ليه؟ كل جمعة تروح تزور، كل جمعة تروح تزور غير الزيارات الخاصة، وكل ما يصير عندك مجال تريد شوي ترفه عن نفسك أفضل ترفيه. عندنا بعضهم يروح ترفيه حدائق ومو ما أدري كذا، إحنا المؤمنين بشكل عام ترفيه يروح يكض الشباش ويبجي، هذا مو هيجي. في الزمن السابق كان الحج هيجي، أغلب الناس يروحون للحج وما بين حج وحج عمر. منين هذا قلت؟ بالعكس الحج والعمرة ابتلاءه بشكل كثير جدا، لكن هذا بعد في باب العبادات احنا نريد باب معاه. خب فإذا هذه حيثية أنه إذا كان كثرة الابتلاء فبالتالي نحصل نصوص ووجوه كثيرة. ثانيا باعتباره كثير الابتلاء فيلزمه كثرة الفروع والتشققات والمسائل اللازمة التي يحتاج لبحثها. لو بحثنا غير البيع التي أو غير البيع الذي ليس فيه هذه الفروع لا يحصل استيعاب واستيفاء وتغطية هذه الفروع. غاية ما نحصله هو بحث العقد، أما فروعه موجودة بالبيع ما موجودة بالمزارعة، فما نحصل إذا بحثنا مزارعة لا نحصل بحوث فرعية بحيث يمكن أن تغطي فروع البيع. أما إذا درسنا البيع بفروعه نستوعب البيع ويمكن أن نغطي عقد المزارعة ببعض الأحكام العامة للبيع. واضح هذه النقطة؟ ثالثا باعتباره كثير الابتلاء فيكون استنطاق الارتكازات العرفية أيسر، فإنما كان كثير الابتلاء يكون مستحضرا في وجدان وفي أذهان المتعاملين به. على اعتبار أن المعاملات فيها حيثية سيأتي توضيحها بشكل أوسع تختلف عن العبادات، وهي أن العبادات تأسيسية بينما المعاملات إمضائية. وإمضائية بمعنى أنها موجودة عند العرف والعقلاء، ودور الشارع الردع في بعضها والإنضاء في بعضها. وما موجود عند العرف والعقلاء من هذه المعاملات نحتاج إلى استنطاق أو استظهار أو إبراز تلك الارتكازات لمعرفة ما ردع عنه وما أمضي. ويأتي تفصيل هذه النقطة إن شاء الله. واضح هذا وجه الترجيح؟ ما رابعا أو خامسا مو؟ باعتباره أكثر ابتلاء، اعتبار البيع هو الأكثر ابتلاء، وبلحاظ ما سبق من الوجوه، حينئذ يمكن التعدي منه لغيره من العقود والمعاوضات. فإن الشارع لما يحكم بحكم في باب هو الأكثر ابتلاء يمكن ادعاء نظر الشارع إلى باقي المعاملات، والعكس صعب جدا.
شنو الفرق بين أول نقطة الثانية؟
الثانية شنو هي تان؟
باعتباره كثير الابتلاء.
أي؟
زمه هو كثير الفروع.
ها الثاني يقول أكو فروع بالبيع، مسائل فرعية راح تجي مثلا، شوف شروط العوضين وال.
وبالتالي راح يغطي بقية المعاوضات.
لا نقول راح نقدر نغطيه، يعني هاي الفروع وهاي المسائل اللي تفرعت من البيع، إذا ندرس المزارعة أو ندرس المساقات نقدر يعني نغطي هاي المسائل الفرعية؟ لا، بينما إذا درسنا البيع راح نغطي أصل العقد والفروع.
ويمكن يسر الباقي المعاوضة.
هاي بهاي النقطة. هاي النقطة اللي نقول بأنه بحث البيع باعتباره هو أو عقد البيع باعتباره هو الأكثر ابتلاء، فالشارع لما يعطي حكما للأكثر ابتلاء يمكن أن ندعي أنه نظر لما هو أكثر ابتلاء وهو ناظر للأقل ابتلاء، فننقل شيء من الأحكام مما هو كثير الابتلاء إلى غيره، فما نؤسسه كشرائط في عقد البيع أصل عقد البيع يمكن أن ندعي أنها شنو هي بعينها موجودة في الإجارة بالمزارعة في المساقات. لا هو هذا اللي تقول إمكان التعدي، بعد هو مو نقول التعدي كيف ما كان، التعدي بالطرق الفقهية اللي ثابت حجيتها بإلغاء الخصوصية بتنقيح المناط، بعد هذا في محله، لكنه أساسا فكرة التعدي وين مسموحة وين أكثر مرونة، من البيع إلى المزارعة أو من المزارعة إلى البيع؟ من البيع إلى المزارعة. ليش؟ كل باعتباره أكثر، فالشارع لما ينظر إلى أعطاء حكم لما هو أكثر ابتلاء أقدر أدعي، بعد هذا يجي في محله، أقدر أدعي أن الشارع لما أعطاني حكم الأكثر ابتلاء وسكت عن غيره، يعني الغير ضمنه في هذا النظر. أما إذا كانت عبدي مثلا حكم في باب المزارعة وهو قليل الابتلاء، ادعاء الخصوصية سهل جدا، بل هو الأقرب أنه خاص بهذا العقد. فالتعدي مورد نقول ما ممكن، صعب. فلذلك من راح تشوفون في أبواب بعد يعني في الخارج وغيرها، من تلاحظون كل الأبواب يمكن أن يؤتى بروايات البيع ويستفاد منها بعض الأحكام في عقود أخرى، لكن نادرا جدا أن يؤتى بروايات في أبواب أخرى يستفاد منها وين؟ في البيع. مو ماكو، بس قليل، نادر جدا. لهذه النقطة واضح إن شاء الله. هذه وغيرها من الوجوه التي دعت إلى اختيار وترجيح كتاب البيع في مقام البحث كصغرى لتلك الكبرى التي ثبتت في المكاسب المحرمة. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أكو مجال؟ كتاب البيع من أعمق الكتب الفقهية التي تدرس قبل الخارج، قبل البحث الخارج. وهذا العمق من جهتين، عليكم السلام ورحمة الله، من جهتين. الجهة الأولى أن نفس مطالب البيع هي تقتضي العمق، لأنها لا تعتمد على الاستظهارات من الروايات. مطالب البيع لا تعتمد على رواية ويظهر منها حكم وخلص العرف ماذا يفهم والسلام، وإنما تعتمد على التحليل للارتكازات العقلائية وتبويبها، تلك الارتكازات وتبويبها في النصوص لمعرفة الممضى وغير الممضى. فإنه سيتضح أن ما في كتاب البيع من الروايات أو النصوص بشكل عام قد يعد على أصابع اليد، نصوص قليلة، مع أن الاستدلالات في أصل المطلب مطالب والفروع عشرات بل مئات الاستدلالات والوجوه والنكات. طب من أين جاءت هذه؟ على اعتبار أن دور الشارع في المعاملات هو دور الإمضاء، فلا بد، شوي ركز وياي هنا، فلا بد من تحرير وتحديد الارتكازات العقلائية لمعرفة ما عند العقلاء من معاملات وفروعها، لمعرفة أنه مردوع عنه أو لا. يعني نقطة جدا دقيقة، أنت تجي عندك رواية أو آية، نريد نعرف أنه هذه بها ردع لو ما بها ردع. أنت شلون تعرف كون أكو ردع؟ شلون تعرف أكو إمضاء؟ كون تعرف ما موجود عند العقلاء، مو فقط كعمل خارجي، لا، كارتكاز أيضا، وتحلل هذا الارتكاز وتبوب هذا الارتكاز وتدخل إلى عمق الارتكازات العقلائية بالتحليل والتمحيص ليتضح أن هذه معاملة عقلائية أو لا. إذ بعض الأمور موجودة عند عامة الناس لكنها هي معاملة عقلائية أو لا، هذا تبويبها كونها معاملة عقلائية أو ليست معاملة عقلائية، ليرى حينئذ أنها داخل في الإمضاء أو لا، أمر دقيق. كون يحتاج أن تحلل وتقف وتمحص ذاك العمل، هل نابع من الارتكازات العقلائية بما هم عقلاء أو لا من أشياء أخرى. خو إحنا ما متصورين أن الشارع ينظر في مقام الردع والإمضاء، لمن ينظر؟ إلى غير العقلائية، لا احنا مفترضينها قضايا عقلائيه، فالشارع اما يمضي واما يردع. اما اذا كانت مو عقلائيه فقد نتوهم وقد نقع في اخطاء ان عملا معينا هو عقلائي ولا نجد له ردع، او لا نجد له ردعا فيكون ممضى وصحيح، في حين انه مع التدقيق نجده انه ليس معامل عقلائي اصلا. فعدم الردع من باب السالب بانتفاء الموضوع. فلذلك تجد الاختلاف والخلاف بين بعض الفقهاء في بعض التفاصيل، مو في كتاب، مو في اصل البيع او في عقد الايجار، لا، في بعض التفاصيل والفروع الصغيره الدقيقه في معامله معينه انها هذه جائزه او ليست جائزه. خب طبعا الفقيه من يثبت جائزه او مجائزه يكون من يثبتها، يكون يثبتها عقلائيه ثم يجي يبحث اكو ردع لو ماكو ردع، وهم على مبناك الفقهي تبحث انت صار عندك الحجه الامضاء لو يكفي عدم الردع. المهم احنا كلامنا وين هسه؟ هذا التحليل للارتكاز لمعرفة أن هذه معاملة أو ليست معاملة، وعقلائية أو ليست عقلائية، تستدعي النقل أو لا تستدعي النقل، عقلاء بنوا على أنها من وسائل النقل أو لا، وأنها من البيع أو ليست من البيع، قد تكون من معاملة أخرى. هذا التحليل اقتضى أن يكون كتاب البيع أو البحث والاستدلال في كتاب البيع بحث معمق. هذا من جهة أولى. طبعا الوقت هم ضايقنا بس يعني تأملوا بها جدا بعد بها تفاصيل. والجهة الثانية من خصوصية المصنف أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه عرف في جميع كتبه بالعمق والتحليل، وامتاز في خصوص كتاب البيع بحيث صار هو أشهر كتبه، لأنه لعله والله العالم كما قيل أنه صب جل اهتمامه في كتاب البيع. فيعني تمام إبراز عضلاته وين صارت؟ في كتاب البيع. ومن جاء بعده هم صار فينه اللي يريد يبين عد عضلات علمية، لو ما عد عضلات علمية يقدر يجاري، لو ما يقدر يجاري وين يظهر؟ لكن وين؟ في باب التحليل، في باب التحليل واستنطاق الارتكازات. فمن هاتين الجهتين صار كتاب البيع كتابا استدلاليا معمقا. هاي باختصار المقدمة الثالثة. بعد عندنا مقدمة قبل الشروع في مطالب الكتاب. طبعا هذه المقدمة اللي هي صارت ياهي الثالثة، مو هذا شو نستدعي من الطالب؟ القراءة والتقرير والمباحثة شنو مباحثة. وإلا إذا كانت بقية الكتب تحتاج إلى مباحثة بنسبة 100% حتى نفتهم المطالب، كتاب البيع إذا ما تتباحث في نفس اليوم ثاني يوم تخلي المباحثة المطالب ما تبقى بالإيد، ما تبقى بالذهن، تحتاج أن ترجع. يعني راح نشوف أنه كل ما نتقدم ندخل في بعض المطالب نجد فوارق على حد الشعرة بين وجه مقبول وآخر مرفوض، فارق على حد الشعر. وش الفرق؟ هنا المصنف هذا قبله، هنا ما قبله، ليش؟ الفارق دقيق جدا. وبيانه بعد راح يصير، هنشوف المشكله وين راح يصير، يا كلمه تختارها حتى يبين هذا الوجه المقبول ولا تقع في الوجه المرفوض، فتجد نفس النكته عالم يقبلها عالم ما يقبلها. ليش؟ لانه هذه اخذت من هذه الجهه وذاك نظر لها من جهه، فالمباحثة المباحثة. المقدمة الرابعة يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.